إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في كتاب شرح السنة للالكائي والمتوفى عام 1400 إلى قوله: سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن الله عالم بعلم، وأن علمه غير مخلوق، بعد أن انتهى اللالكائي رحمة الله عليه من بيان مسألتين عظيمتين من مسائل أهل السنة والجماعة، وهي مسألة كلام الله ومسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه، فيستمر في بيان بقية صفاته سبحانه وتعالى، ولا تنسوا أن هذا النوع من التوحيد يسمى بالتوحيد العلمي الذي تضمنته سورة قل هو الله أحد، وهذا النوع من التوحيد هو أساس للتوحيد العملي الذي تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون. فيستمر اللالكائي رحمة الله عليه في بيان بقية صفات الله تبارك وتعالى، فذكر في هذا السياق صفة العلم، وأود قبل أن أدخل في بيان هذا السياق أود أن أبين شيئين مهمين. أما الشيء الأول فهو أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الصفات الذاتية التي دل عليها السمع والعقل، كصفة الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة، فهذه صفات ذاتية دل عليها السمع أي النقل ودل عليها العقل. القسم الثاني هو من الصفات الذاتية أيضا، لكن دل عليه السمع فقط، ولو لم يأتي السمع بذلك ما أثبتنا، وهذه الصفات تسمى الصفات الخبرية، الصفات الخبرية يعني التي دل عليها الخبر، وهذه الصفات كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هي التي كالأبعاض بالنسبة للمخلوق، هي التي كالأبعاض بالنسبة للمخلوق، مثل صفة اليد والوجه والعين، فهذا أيها الأخوة تسمى صفات خبرية، لأنها علمت من طريق السمع، ولولا السمع ما أثبتناها. القسم الثالث من أقسام الصفات هو الصفات الفعلية. الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة، فيفعلها الله تبارك وتعالى في أوقات دون أوقات، فهي ليست صفات ذاتية يتصف الله تبارك وتعالى بها على الدوام، وإنما هي صفات فعلية متعلقة بالمشيئة، كالغضب والرضا والاستواء والنزول والمجيء والضحك، هذه تسمى صفات فعلية متعلقة بالمشيئة، يفعلها سبحانه إذا شاء ويتركها إذا شاء. فهذا هو الشيء الأول الذي أردت التنبيه عليه، وهو تقسيم هذه الصفات. الشيء الثاني أيها الإخوة أن نفاة الصفات على ثلاث درجات، أن نفاة الصفات على ثلاث درجات، ويكفينا أن نعرف هذه الدرجات حتى وإن لم نعرف أعيان القائلين بها. الدرجة الأولى وهي أقبحها هم الذين ينفون الأسماء وينفون الصفات، ينفون الأسماء وينفون الصفات، وهؤلاء هم الجهمية، وقد أخذوا قولهم هذا من الفلاسفة ومن الباطنية القرامطة الذين لا يسمون الله باسم ولا يصفونه بوصف. هذه الدرجة الأولى. الدرجة التي بعدها وهي أهون بلا شك وهم الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وهؤلاء هم المعتزلة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أمرهم ينتهي إلى الدرجة الأولى التي ذكرناها الآن، ولكنهم خافوا السيف وخافوا بشاعة الإنكار عليهم، يعني التووا، قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فجردوا الأسماء الحسنى عن معانيها. وأنتم تعلمون أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست مجرد أعلام، وإنما هي أعلام وإيش؟ وأوصاف، أعلام وأوصاف، فهم جعلوها أعلاما. ونرد عليهم بما اتفق عليه أهل اللغة أن هناك أسماء جامدة لا يشتق منها معنى كفرس ورجل، وهناك أسماء مشتق مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. اسم الفاعل مثل العالم الغافر، هذا اسم فاعل، واسم المفعول مثل المحمود، الصفة المشبهة مثل الكريم. فاتفق أهل اللغة على أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هذه تتضمن المصادر، تتضمن المصادر يعني تتضمن معناها. فالكريم يتضمن الكرم، العالم يتضمن العلم، القادر يتضمن القدرة، المحمود يتضمن الحمد. فهذا باتفاق أهل اللغة أن هذه الأسماء تتضمن المصادر. فهؤلاء المعتزلة إنما أثبتوا أسماء خاوية عن معانيها، وأمرهم يرجع إلى الأولين، وإنما خافوا السيف وخافوا بشاعة الإنكار عليهم. الدرجة الثالثة الذين يقرون بالأسماء والصفات في الجملة، يعني يثبتون الأسماء والصفات جملة ولكن يردون بعض الصفات الخبرية وغير الخبرية، يردون بعض الصفات الخبرية وغير الخبرية ويتأولون. وهؤلاء يدخل فيهم الكلابية والأشاعرة وطوائف من أهل الكلام والحديث والفقه والتصوف. ممكن تجد واحد من أهل الحديث لكنه وقع فيما وقع فيه أهل هذه الدرجة، وراجع لهذا التقسيم بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الخامس صفحة 426، ومجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 339. نرجع الآن إلى هذا السياق. قال: سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن الله عالم بعلم. هذا رد على من؟ رد على المعتزلة. وأن علمه غير مخلوق، هذا رد على من قال إن صفات الله مخلوق. ثم ذكر لنا رحمة الله عليهم الآيات والآثار الدالة على هذا. فإذا هذا السياق يتعلق بصفة العلم أيها الإخوة، صفة العلم، صفة العلم التي هي أول درجة من درجات الإيمان بالقضاء والقدر، صفة العلم التي توجب خشية الله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فصفة العلم توجب خشية الله وتوجب مراقبة الله تبارك وتعالى. ونحن عندما ندرس هذه الأسماء والصفات فمن أعظم ما نستفيد منها آثار الإيمان بها، والآيات في ذلك كثيرة جدا، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات في ذلك كثيرة معلومة. فصفة العلم من أعظم صفات الله تبارك وتعالى. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء. فهذه الصفة توجب خشية الله ومراقبة الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة هي يعني درجة الإحسان. فدرجة الإحسان إنما تبنى على العلم بالله، درجة الإحسان إنما تبنى على العلم بالله. فإذا أحسنت الإيمان بهذه الصفة، صفة العلم، بلغت درجة الإحسان. قال الله عز وجل: فلنقصن عليهم بعلم. ففيه إثبات صفة العلم ردا على المعتزلة الذين قالوا عالم بلا علم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وهذه المعية، فهذه من ضمن الآيات التي نفرق فيها بين العلم والمعية، وأن المعية زائدة على العلم. فلنقصن عليهم بعلم، هذا العلم، وما كنا غائبين، هذه المعية. كما في آية الحديد: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، هذا العلم، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، هذه المعية. فاقتران العلم بالمعية يدل على أن المعية زائدة عن العلم، وأن فيها الاطلاع والبصر والمراقبة وغير ذلك. قال: وقال ويعلم ما تفعل. ويعلم، فهذا الفعل يدل على وجود الصفة. قال: وقال ولا يحيطون بشيء من علمه. ولا يحيطون بشيء من علمه، فاختار إلا لكاي رحمة الله عليه الآيات التي فيها المصدر والتي فيها الفعل بعلم، يعلم، فهذا يدل على إثبات هذه الصفة، وليس الأمر كما قالت المعتزلة بإثبات الاسم مجردا عن الصفة. قال: وقال لكن الله يعلم بما أنزل إليك. نعم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. هذه الآية فيها مبحث هام. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، لما قال الكفار هذا القرآن مفترى، افتراه محمد أو قاله جبريل، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. يكفي أن الله تبارك وتعالى يشهد أن هذا القرآن حق. قال: أنزله بعلمه، يعني أنزل القرآن بعلمه. فما قصة هذه الباء أنزله بعلمه؟ هل المعنى أنزله مقترنا بعلمه، مصطحبا لعلمه، فيكون القرآن مشتمل على علم الله، أم أن المعنى أنزله بعلمه يعني أنزله على علمه، يعني الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا القرآن منزل من عنده، فهل تكون الباء للمصاحبة والاقتران، أو تكون الباء بمعنى على علمه، يعني يعلم الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن منزل من عنده؟ قال ابن عطية أنزله وهو يعلم إنزاله ونزوله. فإذا اختار ابن عطية ماذا؟ أن الباء بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى على. أنزله وهو يعلم نزوله وإنزاله، يعني أنزله على علمه، يعني ما كان الله تبارك وتعالى غافلا حتى افترى هذا القرآن من افتراه، وإنما الله تبارك وتعالى يعلم نزول القرآن. قال ابن عطية ومذهب المعتزلة في هذه الآية أنه أنزله مقترنا بعلمه. فإذا نعيد مرة أخرى، قال ابن عطية أنزله وهو يعلم إنزاله ونزوله، فجعل الباء بمعنى على. قال ومذهب المعتزلة في هذه الآية أنه أنزله مقترنا بعلمه، فجعل الباء بمعنى المصاحبة. ثم بينا كلامهم قال أي فيه علمه، هذا كل كلام المعتزل، أي فيه علمه من غيوب وأوامر. فالعلم عبارة عن المعلومات التي في القرآن، هذا كلام المعتزل، قالوا العلم عبارة عن المعلومات التي في القرآن. لكن هم ماذا أرادوا؟ ماذا أرادوا؟ أرادوا أن ينفوا صفة الإيش؟ صفة العلم لله تبارك وتعالى، فقالوا العلم هو المعلومات التي في القرآن. ولما كان هذا الموضع يعني موضعا بحاجة إلى تحقيق، فبمراجعة تفسير ابن كثير رحمة الله عليه أن ابن كثير أيضا ذكر أن الباء هنا بمعنى المصاحبة، أنزله بعلمه يعني مشتملا على علمه، هذا ذكره ابن كثير. ولكن ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة المجلد الثالث صفحة 877 يعني ذكر ما يرجح في الظاهر ما يرجح قول المعتزلة. لكن على كل حال سواء كان يعني هذا موافق لقول المعتزلة، فإن أهل السنة يريدون به شيء والمعتزلة يريدون به شيئا آخر. ففي السواعق المرسلة قال فالباء للمصاحبة أي أنزله وفيه علم الله، وذلك من أعظم البراهين على صحة نبوة من جاء به، لأنه إذا كان فيه علم الله فبهذا تثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا كان فيه غير علم الله فيكون محمد هو الذي افترى. قال ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى أنزله وهو يعلمه، كما قال من؟ كما قال ابن عطية أنزله وهو يعلم. قال ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى أنزله وهو يعلمه. قال وهذا وإن كان حقا، قال وهذا وإن كان حقا فإن الله يعلم كل شيء، فليس في ذلك دليل وبرهان على صحة الدعوة. فنقول المعنى الذي ذكره ابن عطية معنى صحيح، لكن ليس هو المراد بهذه الآية، وإنما المراد المعنى الأول أنزله مشتملا على علم الله، فيبطل أن يكون أحد افتراه، وإنما اشتمل على علم الله تبارك وتعالى. فهذا ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. ثم وجدت ابن القيم قال في هذه الآية أيضا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، قال لأنها شهادة بعلم، شهادة بعلم، فيرجع المعنى إلى ما ذكره ابن عطية، يعني يشهد وهو يعلم سبحانه وتعالى، فتكون شهادة بعلم. ذكر ذلك في طريق الهجرتين. ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا أيضا في الجواب الصحيح المجلد الخامس 424، قال: أي هو يعلم أنه منزل لا يعلم أنه مفترى، هو يعلم أنه منزل لا يعلم أنه مفترى. ثم في موضع آخر بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس عشر من الفتاوى 464 ما هو في الظاهر يوافق ما قالته المعتزلة، فقال رحمة الله عليهم صفحة 464، قال: قوله أنزله بعلمه، قال الزجاج: أنزله وفيه علمه، أنزله وفيه علمه. وقال أبو سليمان الدمشقي: أنزله من علمه. قال: وهذا المعنى مأثور عن السلف، كما روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن القرآن، وكان إذا أقرأ أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله. فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ: أنزله بعلمه. قال شيخ الإسلام: قلت الباء قد تكون للمصاحبة، أي فقد أنزله متضمنا لعلمه مستصحبا لعلمه، فما فيه من الخبر هو خبر بعلم الله، وما فيه من الأمر فهو أمر بعلم الله. فهذا ما ذكره هذان الإمامان فيما يتعلق بهذه الآية، والذي يبدو والله أعلم أن كلا المعنيين صحيح، أن القرآن أنزل مشتملا على علم الله، وأن الله تبارك وتعالى يشهد ويعلم أنه أنزله، فلم يفترى من دونه سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما كان القرآن هذا يوجد والله تبارك وتعالى لا يعلم به، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. فإن قال قائل: طيب، هل نحن إذا قلنا أنه نزل مشتملا على علم الله نكون قد وافقنا المعتزلة؟ نقول: لا بأس، فقد يعني يجري الله تبارك وتعالى كلمة الحق على الإنسان المبطل، على الإنسان المبطل. قال: وقال: فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الباء هنا بمعنى إيش في هذه الآية؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إلا على علمه، هذا واضح، إلا بعلمه يعني إلا على علمه سبحانه وتعالى. قال: وروى ذلك من الصحابة عن أبي العباس، وهو عبد الله بن عباس، وبه قال من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن يحيى الكناني وأحمد بن سنان الواسطي. تقول: أراد الله لك أن يذكر من روي عنهم ذلك، وإلا فهذا إجماع أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يعلم بعلم، فالمراد بهذا يعني من روي عنه التصريح أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبق علم الله، علم عليم بعلم، سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إليه، فهم صائرون إليه. عندك المحقق يقول: هذا حديث منقطع. قال: وسند الدارمي منقطع إذ يرويه العلاء عن أبي هريرة مباشرة. تقول: هذا غير صحيح بمراجعة الدارمي، فهو موجود عنده عن العلاء عن أبيه، عن أبيه موجودة في سنن الدارمي، لا موجودة في الرد على المريسي، الرد على المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي برقم 288، وقد حسنه المحقق هناك صفحة 551، فهذا حديث حسن، سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إليه. تقول: وقد روى ابن أبي عاصم برقم 110 حديثا آخر وهو صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا أبا هريرة، قد جف القلم فيما أنت لاق، قد جف القلم فيما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر، أو ذر يعني اختصي أو لا تختصي، لأنه كأنه طلب منه الاختصاء، فقال: تختصي ما تختصي، سبق علم الله تبارك وتعالى، فما علمه لا بد أن يكون، فما علمه لا بد أن يكون. الحديث الذي بعده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الرجل عند المريض وكان في علم الله، هذا الشاهد، وكان في علم الله ألا يموت في مرضه ذلك، حتى ما يقول قائل أننا قلت هذا الدعاء والرجل مات، فنقول: وكان في علم الله ألا يموت في مرضه ذلك، فتقول عند هذا المريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا شفاه الله عز وجل. فالإنسان ما يغفل عن هذا الدعاء إذا زار يعني مريضا: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. هذا في صحيح الجامع برقم 5766. الذي بعده عن سعيد بن جبير عن أبي عباس وهو عبد الله بن عباس قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال: علمه. ففسر ابن عباس الكرسي بالإيش؟ بالعلم. تقول: هذا لا يصح عن ابن عباس، فإن في إسناده جعفر بن أبي المغيرة، وهو ليس بالقوي في سعيد بن جبير، كما قال ابن مندى، قال: ليس بالقوي في سعيد بن جبير. وقد توسع الدكتور التميمي في كتاب تحقيق العرش للإمام الذهبي، توسع في ذلك في المجلد الأول صفحة 303، فذكر الكلام على الكرسي، فذكر في ذلك يعني 5 أقوال. القول الأول من قال: الكرسي العلم. القول الثاني من قال: الكرسي هو العرش نفسه. القول الثالث من قال: إن الكرسي القدرة التي يمسك بها السماوات والأرض. القول الرابع قال: الكرسي هو الفلك الثامن، أو ما يسمونه فلك البروج، وهذه أقوال كلها ضعيفة. والقول الخامس هو الصحيح، أن الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه، وهو موضع القدمين للباري سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك: ما الكرسي؟ تقول: موضع القدمين للباري سبحانه وتعالى. كما يكون الملك له عرش، له سرير يجلس عليه، فالذي يكون بين يدي العرش المرقاة التي يرقى عليها إلى العرش. فالكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه. ثم ذكر الآثار في ذلك، ما السماوات السبع في الكرسي إلا حلقة ملقاه بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. هذا في السلسلة الصحيحة برقم 109. يعني السماوات والأرض بالنسبة للكرسي حلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش حلقة في فلاة. وأيضا ما صح عن ابن عباس نفسه أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد. هذا خرجه تخريج كامل في صفحة 289 لمن أراد أن يرجع في نفس المجلد، صفحة 289، أخرجه الدارمي في الرد على المريسي وعبد الله بن أحمد في السنة وابن جرير والطبراني والدارقطني والحاكم في المستدرك والخطيب البغدادي والهروي في الأربعين. قال الذهبي رواته ثقات، وقال الألباني هذا إسناد صحيح، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. فهذا الثابت عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. قال: وهذا القول في الكرسي نقل عن كثير من الصحابة والتابعين، منهم ابن مسعود وابو موسى الأشعري ومجاهد وغيرهم. فهذا هو الصحيح في معنى الكرسي. الذي بعده: قال الربيع بن سليمان يقول: قال حفص الفرد: علم الله مخلوق. حفص الفرد هذا من المبتدعة الذين كانوا في زمن الشافعي، فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم، كفرت بالله العظيم. فالله تبارك وتعالى هو الخالق، وصفاته وأسماؤه ليست مخلوقة. عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي وسأله علي بن الجهم: من قال بالقدر يكون كافرا؟ قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله فهو كافر. ولذلك أيها الإخوة، ولذلك كان يعني القدرية الغلاة هم الذين أنكروا العلم، هم الذين أنكروا العلم وقالوا إن الأمر أنف. أنف يعني إيش؟ يعني الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد حصوله، هذا معنى إن الأمر أنف. وهؤلاء أدركهم عبد الله بن عمر وأخبر أنه بريء منهم وأنهم منه براء، وأنه بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر كما تعلمون على أربع مراتب: العلم والكتابة والخلق. نعم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه أربع مراتب: علم، كتابة، مشيئة، خلق. الله تبارك وتعالى علم وكتب وشاء وخلق. فالذي ينكر العلم هذا كافر بالله العظيم، وهؤلاء هم غلاة القدرية. وعن إسحاق بن راهوية: إن الله سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. تقول: ويمكن أن يضم في هذا الباب مثلا حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك. قال: سياق ما دل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله بأن الله سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة، فهذا كالباب الذي قبله. فإذن أسماء الله تبارك وتعالى، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، ليست مجرد أعلام جامدة. عبد عرفتم الفرق بين الجامد والمشتق؟ الجامد الذي يعني لا يدل على مصدره كفرس، هذا اسم جامد. وأما المشتق اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، هذه مشتقة. وأجمع أهل اللغة على أن الأسماء المشتقة تتضمن مصادرها، تتضمن مصادرها يعني تتضمن المعاني التي دلت عليها. فأسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قال الله تعالى: والله سميع، هذا السمع سميع عليم. وقال تبارك وتعالى: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إيش الدليل من هذا يا أبا جمانة؟ لما تعبد ما لا يسمع، فإذا الله تبارك وتعالى إيش يسمع، فهذا فيه أنه سميع بسمع. وقال في قصة موسى: إنني معكما أسمع أسمع وأرى. فإذا الصفات تستفاد من إيش؟ ها؟ تستفاد من الأسماء، وتستفاد من المصدر، وتستفاد من الفعل. الصفات تستفاد من الأسماء ومن المصدر ومن الفعل. الأسماء كما تقول مثلا العليم، فيستفاد منه صفة العلم. طيب، ومن المصدر كما مر علينا، ها، أنزله بعلمه، علمه هذا مصدر. وتستفاد من الفعل يعلم، من الأسماء ومن المصدر ومن الفعل. إنني معكما أسمع، هذا فعل يدل على صفة لله تبارك وتعالى، أسمع وأرى. وقال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وروي عن عمر أنه كلمته هذه المرأة فقيل لها: أكثرت على أمير المؤمنين؟ فقال: دعها، أما تعرفها؟ هي التي سمع الله منها. هذه القصة يعني لها أصل، وإن كان يعني الشيخ الألباني يضعفها، لكن من راجع يعني تحقيق دار الفتح لتفسير ابن كثير يعني وقفوا على طرق أخرى تدل على أن لهذه القصة أصلا. وقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، سبحانه وتعالى يسمع سبحانه وتعالى جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، يعني اختلاف الحاجات. نحن في هذه اللحظة شوف كم واحد الآن يرفع يديه لله عز وجل، العربي والأعجمي والغير، ويطلبون من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يسمعهم. وسع سمعه الأصوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال: اربعوا اربعوا، هكذا نطقه، اربعوا يعني ارفقوا، اربعوا على أنفسكم يعني ترفقوا بأنفسكم. ليش ترفعوا الأصوات؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قرأ: إن الله كان سميعا سميعا بصيرا، هكذا وضع الإبهامين في أذنيه والسببتين على عينه، إن الله كان سميعا بصيرا. فنقول هذه مبالغة في إثبات الإيش؟ في إثبات الصفة، لا يعني إثباتا لكيفية معينة. فأنت يمكن أن تفعل هذا أمام ناس يعقلون، وأما إذا كانوا ناس لا يعرفون ويفتنون ويقعون في التمثيل والتشبيه فلا تفعل هذا. فوضع إصبعه الدعاء، الدعاء يعني السباب، فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه، يعني سميع بسمع بصير ببصر. هذا طبعا سيأتينا وقد صححه الشيخ الألباني تحت الصحيحة برقم 3081 وفي قصة المسيح الدجال في صفحة 64 صحيحة 3081. ثم ذكر في الباب مجموعة من الأحاديث. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا على حقيقته أيها الإخوة، هذا على حقيقته. الذي يعني يعرف عظمة الله تبارك وتعالى وأن السماوات والأرض لا شيء يسهل عليه تصورها، السماوات والأرض خردلة في كف الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا فقوله صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا على حقيقته مع تنزيه سبحانه وتعالى عن الوهم والخيال، فهو مستو على عرشه فوق السماوات السبع ومع ذلك فهو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. هذا كله حق. ثم قال يا عبد الله ابن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صح، والله من كنوز الجنة كما ذكر ابن رجب في شرح حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات. فلما جاء عند الجملة العظيمة هذه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يقول ابن رجب هذه الجملة أصل الدين يرجع إليها ما قبلها يعني من الحديث وما بعدها. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي رواه الطبراني عن أبي الدرداء وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئ. قال ابن رجب فإن العبد إذا علم هذا علم أن النفع والضر والعطاء والمنع من عند الله تبارك وتعالى، وإذا كان الأمر كذلك فما هو السبيل للنفع الذي عند الله وللعطاء الذي هو عند الله؟ ما هو السبيل؟ السبيل هو عبادة الله تبارك وتعالى. فأنت تعبد الله تبارك وتعالى من أجل ما عنده سبحانه وتعالى، من أجل ما عنده. فالعبادة في الحقيقة مبنية على هذا الاعتقاد. أنت عندما تصلي تصوم تحج، لماذا؟ لأنك تعلم أن النفع والضر والعطاء والمنع بيد الله تبارك وتعالى. فابن رجب يقول هذه الجملة أصل الدين، وذكر عندها هذا الحديث الذي ذكرته لكم الآن. وإذا كان هذا هو أصل الدين فيصبح الأمر لا حول ولا قوة إلا بالله، فتصبح إنسانا مستسلما، وهذا هو المطلوب. المطلوب أن تصبح إنسانا مستسلما ذليلا لله تبارك وتعالى لا متكبرا عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي بعده عن أبي موسى يعني نفس الحديث، والذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه، هذا الشاهد سمعه من الله. فالله تبارك وتعالى يعني يسمع الأذى ويصبر سبحانه وتعالى. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم، يجعلون له الولد، وهذه أذية لله تبارك وتعالى، لأنهم ما عرفوا قدر الله تبارك وتعالى. مثل ما واحد يقول لك كلمة وهذه الكلمة لا تليق بك، فأنت تغضب منه جدا لأن هذه الكلمة لا تليق بك. فلا يليق بالله تبارك وتعالى أن يكون له شريك وأن يكون له ولد، فهذا من أذى الله تبارك وتعالى، يؤذون الله تبارك وتعالى، ومع ذلك ويعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. الذي بعده هذا حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود وغيره، وذكرت لكم أنه تحت الصحيحة 3081 وفي قصة المسيح الدجال صفحة 64، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آية سميعا بصيرا، فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه، والمراد بهذا هو يعني المبالغة في تحقيق وإثبات هذه الصفة، وأنه سبحانه وتعالى سميع بسمع وبصير ببصر لا كما قالت المعتزلة. الذي بعده رواه البخاري معلقا عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في ناحية البيت وما أسمع ما تقول، تقول هي بجانبي ولا أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله تبارك وتعالى ذلك من فوق 7 سماوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين ينتفعون بالذكرى، وما في تذكير يعني بأحسن من العقيدة الصحيحة، هذا هو التذكير النافع للناس، تذكرهم بأسماء الله وصفاته وبعلمه وبسمعه وببصره فيخافون الله عز وجل، لا كهؤلاء القصاص الذين يضيعون على الناس أعمارهم بهذه القصص التي يكون أيها الإخوة تأثيرها يعني في وقتها، تأثيرها لحظي، بخلاف التذكير بالتوحيد وبالعلم بالله تبارك وتعالى. الذي بعده عن الأحنف بن قيس قال كنت عند عمر بن الخطاب فرأيت امرأة عنده وهي تقول يا أمير المؤمنين اذكر إذ كنت في أصلاب المشركين وأرحام المشركين حتى من الله عليك بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لها لقد أكثرت على أمير المؤمنين، فقال عمر دعها، ما تعرفها؟ هذه التي سمع الله منها فأنا أحق أن أسمع منها. فتقول لهذه القصة أصل إن شاء الله، وانظر تحقيق يعني دار الفتح عند هذا الموضع، فقد يعني ذكروا طرقا أخرى يعني تثبت بها هذه القصة، مع أن الشيخ الألباني يعني ضعفها. الذي بعده عن ابن عباس في قوله عز وجل تجري بأعيننا، قال أشار بيده إلى عينيه، أشار بيده إلى عينيه. طبعا هذا الأثر أنا بالبحث السريع ما وجدت له مستند، فأحدكم يتجند ويبحث فيه في المرة القادمة ويخبرنا إن شاء الله تعالى يعني مصدر هذا الأثر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.